بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 76 بعد 100، وعند قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله: قال المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبين زيف ما
تقدم
لما تقدم السياق في الرد على النصارى
هكذا في الشعر. طيب، عندكم جميعا السياق ولا بيانه؟ في النسخة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الآية. المناسبة الثانية لما تقدم بيان الرد على النصارى، وفي نسخة الشعب لما تقدم السياق كما قرأ. نعم.
قال رحمه الله: المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبين زيف ما ذهبوا إليه، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه، وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته، وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكر وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة على
الرد على اليهود والرد على النصارى والرد على أهل الباطل والكفار وأهل البدع والأهواء. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك إذا رأيت الرجل يقول دعنا من هذا فإن في عنده خلط، وإما وأنه منحرف في مذهبه إذا زكى أهل الباطل، أو أنه قال دعنا من هذه الأمور ولا نتكلم في أهل الباطل، فهذا رجل إما أنه مخلط وإما أنه صاحب هوى يخفيه، فاحذره على دينك، لأن الرد على أهل الباطل من الكفار أو أهل الأهواء أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يبين حالهم إلا بهذا الرد عن طريق العلماء وطلاب العلم. لابد من هذا. ولذلك قال الله جل وعلا مقدما الكفر على الطاغوت على الإيمان بالله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ذاته، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهو ربما يدخل الشيطان على بعض الناس حتى من أصحاب المنهج الصحيح أو من أصحاب النية الصالحة أو الخالصة، من أنه يعني لا داعي لأن هذه الأمور تفرق الصف وتشتت الشمل، فلا مانع أن نخالط أهل الأهواء أو نلمع منهم. ولا زلت أقول وأكرر أن من أخطر أهل الأهواء في هذا الزمن هم الحدادية، لا سيما الحدادية الجدد. لا أعني أتباع محمود الحداد، لأن هذا عواره من كشف لما بدعوا أبا حنيفة وبدعوا النووية وبدعوا ابن حجر وبدعوا الأئمة، عواره من كشف. وإنما أخطر منهم وأضر، وهم كالعقارب يخفون أبدانهم في التراب ويظهرون رؤوسهم، فإذا تمكن ولده أخطر من هؤلاء الذين يشرحون كتب السنة وربما دعوا إليها ومن خلال هذا التدثر بكتب السنة والدعوة إليها يطعنون في أهل العلم وطلابه، فهؤلاء في الحقيقة أخطر ما يكون، أخطر ما يكون هذه الفئة وتلك الجماعة التي في بعض انتشرت في بعض البلدان في الصعيد وفي بعض الأماكن، لا بد أن يحذر منها ولا تملوا من كثرة التحذير. فبعض الإخوة قبل هذه الفتن كنا دائما نحذر من الخروج على ولاة الأمر وأئمة الجور، حتى أنهم قالوا أكثرت جدا من هذا، فلما جاءت الثورة اللامباركة لم يثبت بفضل الله عز وجل إلا من كرر عليه هذا الكلام. فلا تملوا، لأن حينما نكرر هذا لا نكرره إلا لأنه موجود في كل متن من متون السلف وفي كل كتاب من كتب السلف في العقيدة والمنهج. لا تملوا ولا تسأموا من هذا، فإن هذا التكرار مهم لرسوخ العلم في الذهن حتى إذا جاءت الشبهة لا يتعلق الإنسان بها. وأنتم ترون الفتن خطافة والإنسان لا يأمن على نفسه، لا والله لا يأمن المرء على نفسه أبدا طالما أن فيه نفس يدخل نفسه، لا سيما إن كان عنده خلطة بأهل البدعة، ولو كانت مكالمة أو مهاتفة لا يأمن على قلبه، ولو كانت كلمة تكلمها مع لا يأمن المرء على نفسه أبدا. ولذلك حينما ترى مثل أيوب السختياني لما يقول له رجل وإمام من الأئمة أئمة السنة انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة وأشار بإصبعه. أيوب يأبى أن يسمع أذنيه نصف كلمة، ونحن ما شاء الله أقوى من أيوب في منهج العقيدة، نستمع نستمع ونستمع ونستمع حتى تخيم البدع على القلب ويظن المرء أنه على الحق، وإنما هو على انحراف وضلال وهو لا يشعر، وهذا من أخطر ما يكون والعياذ بالله. فالعلماء لك والله نصحة، ولا أحد أنصح لك حينما يحذرون من شخص لا يحذرون إلا بعد نصيحة، وهم أنصح الناس لك بعد الأنبياء والمرسلين ورثتهم. العلماء هم أنصح الناس للناس بعد أنبياء الله ورسله، وهم أحرص الناس على هداية الناس وسوقهم إلى حياض الحق وإلى رياض الجنة وإلى طاعة الله ومحبته سبحانه وتعالى. فإذا حذر العلماء من شخص فاحذره وابتعد عنه، ابتعد عنه ولا تضر نفسك لأنك أنت الذي تضر. نعم. فيعني بيان الله عز وجل عن اليهود والنصارى في ضلالهم وكفرهم هذا فيه بيان أنه لابد من بيان حال أهل الباطل وأهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله:
وقد تقول أن تحذر من الجلوس مع هذه البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعته زينب اليهودية على طعام جاء، في حين أنكم تقولون لا تأكل ولا تشارب ولا تجالس ولا تماشي، نقول نعم، لأن السلف قالوا ذلك، لأن حال اليهود والنصارى ظاهر، كل واحد يعرف أنهم على الباطل. أما أهل البدع فقد يكون معهم شيء من الحق وشيء من الباطل، فيلبسون على الناس أمر دينهم. يومك هذا سعيد الشرقاوي صار يحضر عند بعض المشايخ ويطعن في الآخرين، هو كان يجلس عندنا هنا ويجلس عند غيرنا أيضا، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا، لأن المرأة والعياذ بالله قد يعني يحصل عنده التفات لمثل هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: فإن الله عز وجل قد نص في كتابه من التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله الخليل إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا وقد فعله يعقوب عليه السلام
هكذا، وفي نسخة سائغا ولعله الأظهر والله أعلم سائغا. نعم.
وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما باله
بعض ما حرم، نعم،
في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون.
وكل هذا النسخ لا يكون إلا في جانب الأحكام والشرع، أما العقيدة والتوحيد فلا يوجد فيه نسخ أبدا، لا يمكن أن يوجد فيه نسخ. لا يباح الشرك في شريعة دون شريعة، لا، الشرك محرم في جميع الشرائع، والتوحيد أوجب الواجبات في كل الشرائع. ولذلك لما ذكر الله الدين أفرده، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، أما الشرائع فقال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. ولذلك أفضل أن لا يقال الأديان السماوية، لأنها ليست أديان، إنما هو دين واحد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهو الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي طريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس، أي لعموم الناس، لعبادتهم ونسكهم، ويطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده، للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه ولهذا قال مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين.
نعم وقد كذبوا في هذه الدعوة لأنهم لو كانوا صدقا يريدون إبراهيم معهم اليهود أو النصارى لاتبعوا دينه ومنهجه هو الحنيفية الإقبال على الله والميل عمن سواه سبحانه وتعالى. فدعوة المحبة لا يكفى فيها الدعوة وإنما لابد من البرهان. قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن رحمه الله هذه الآية شاهدة بكذب كل من ادعى محبة الله ولم يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في أنه كاذب في هذا الادعاء. وهذه الآية تسمى آية المحنة امتحن الناس إن كان صادقا أم كاذبا في محبة الرسول. فالذي يحب منهج السلف يتبعه عمل علما وعملا ودعوة ونصرة علم يتعلمه وعمل يعمل به ودعوة يدعو إليه ويبتلى فيصبر يصبر في سبيل هذا المنهج المبارك حتى يلقى ربه جل وعلا هو راض عنه. نعم ولا يكفي أيها الإخوة مجرد المحبة لأن الشبهات حول هذا المنهج كثيرة لا يكفي أن تحبه فقط لا بد وأن تتعلمه وأن تعمل به وأن تدعو إليه أن تدعو إليه وتنصره لا بد. نعم
قال رحمه الله وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى.
قال شيخنا المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل عليه السلام والأقصى بناه يعقوب عليه السلام وهو حفيد إبراهيم فهو ابن إسحاق. والمسجد النبوي بناه نبينا صلى الله عليه وسلم وبناء هذه الثلاثة أو كل الثلاثة على هذا في الترتيب على هذا المسجد الحرام بعده المسجد الأقصى بعده المسجد النبوي. نعم
قال رحمه الله قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد. وأخرج البخاري ومسلم من حديث الأعمش به.
وهذا من خواص هذه الأمة أيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي عنده طهوره التراب وعنده المسجد الماء وعنده مسجده يصلي. نعم وهذا عام مخصوص فبعض الأماكن نهي عن الصلاة فيها كالصلاة في الأرض المغصوبة ونحو هذا. نعم والصلاة في مبارك الإبل وأعطان الإبل نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما جاء النهي عنه عن الصلاة فيه. نعم فهذا عام مخصوص. نعم الأرض كلها مسجد كلها مسجد المقصود إلا ما نهي عنه. نعم
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن مجالد عن الشعبي عن علي في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قال كانت البيوت قبلة ولكنه
قبله الشعب قبلة قبله. نعم.
قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله.
قال شيخنا أول بيت وضع لعبادة الله يعني لعموم الناس. نعم. ولذلك كان الكفار يحجون إلى البيت، وكانوا يحجون عرايا الرجال والنساء، يظنون أنه لابد أن ينسلخوا من ثيابهم ثياب المعاصي والذنوب، وهذا من الجهل. كانت المرأة تطوب البيت تستر السوء المغلظة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله، يفعلون ذلك تعبدا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص.
نعم. وحدثنا أبي، نعم قلت في الأول وقال ابن أبي حاتم، في الأول ماذا قلت؟ أعيد، وقال ابن أبي حاتم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن المجالد عن الشعبي عن علي في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. وحدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا.
البركة هذه يعني العبادة فيه والطاعة فيه تفضل غيره، وأما جدرانه ومحرابه ومنبره فلا يتبرك به، وما فعله بعض الجهال من المسلمين من التمسح ببعض أعمدة المسجد أو بالمنبر أو بالمحراب أو ما شابه ذلك هذا من البدع، وهو من التبرك الممنوع، هو ذريعة إلى الشرك، إنما يصلى فيه لفضيلة الصلاة فيه وهكذا. نعم. ومن البدع المنكرة ينكرها عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة التمسح بالآثار القديمة، ولما رأى عمر ابنه عبد الله ابن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي كانت تسير فيه دابة النبي عليه السلام نهاه عن ذلك وانتهى، فلا يصح التبرك بالآثار القديمة، غار حراء ولا جبل أحد ولا البقيع، ليس في هذه الأشياء كلها بركة، ولكن هل أحد كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنشأ الله فيه شعورا يحب به الرسول والصحابة؟ نعم، ويحبه الرسول. جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، ولا يجوز التمسح بالروضة الخضراء، إنما يشرع الصلاة في المسجد في الروضة وغير الروضة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بالقبر، وهذا أشنع وأشد وأدعى للشرك، ولن يستطيع أحد أن يتمسح بالقبر كما قال ابن القيم وأحاطه بثلاثة الجدران، لا يستطيع أحد والحمد لله، لكن قد يقع الشرك عن بعد في القبر، في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أما أن يذهب فيتمسح بالقبر ذاته فلا، لأنه محاط وعنده الجند يقفون هناك يمنعون أحد من قربانه والتمسح به. نعم. لا يجوز التمسح بالكعبة ولا بأستارها، بجدرانها ولا بأستارها، واستلام الحجر الأسود إنما هو عبادة لا لبركة في هذا الحجر، كما عند البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه في الطواف لما جاء يستلم الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل الحجر الأسود واستلامه ووضع الجبهة تقبيله بالفم ووضع الجبهة عليه واستلامه باليد هذه ثلاث سنن ذكر الشوكاني رحمه الله. هذه ليست تبركا ولا سجودا للحجر لا، وإنما هو حجر ككل أحجار الدنيا. الأحجار في منى في عند جبل النور وفي غار حراء، والحجر الذي في الكعبة أحجار الكعبة هي أحجار ككل أحجار، ليس فيها أي مزية أبدا، لا يوجد أبدا حجر يستلم تعبدا لا تبركا إلا الحجر الأسود. لذلك إذا قبل الإنسان أي حجر تعبدا هذا من الضلال والباطل، وإنما الذي يقبل تعبدا لا تبركا فقط هو الحجر الأسود في الكعبة. وأما التزام أستارها أو العطر، بعض الناس يأخذ العطر الذي في الكعبة فيدهم به بدنه، هذا يجب إنكاره على الناس، يجب أن ينكر هذا الفعل أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك، فيجب صيانة جناب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صانه قولا وفعلا. لذلك الإمام الشيخ الإسلام بن في كتاب التوحيد ذكر صيانة جناب التوحيد في بابين، باب في الأفعال وباب في الأقوال. أظن بالرأس أن هذا تكرارا، لكن قال علماء ومشايخ ليس تكرارا، وإنما هو باب منهما في الأفعال صيانته في الأفعال، والباب الآخر صيانته في الأقوال. نعم. وكل فترة يقوم بعض الكتاب لا سيما في السعودية في عند وجود هذه الأماكن فيحاول أن يثير هذه الفتنة، فتنة تعظيم الآثار، تعظيم الآثار، لأنه يوجد هناك البقيع ويوجد هناك قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجده، ويوجد غار حراء، ويوجد جبل أحد، ويوجد جبل النور، ولكن أهل العلم ولله الحمد علماؤنا ومشايخنا ولله الحمد منا يقطعون دابر هؤلاء، فلا بد من تحذير الناس من هذا في المشاهد والأضرحة والقبور. نعم نعم يسلم، هذان الركنان فقط يسلم، ما عدا ذلك وما فعله معاوية، وإن كان فعل الصحابي وملك من ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، إلا أن هذا اجتهاد من معاوية أنكره علي بن عباس، وقال فقال ابن فقال معاوية يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجور مهجورا، قال ابن عباس هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني نحن على اتباع الرسول لا ليس على فعل معاوية رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. فالصواب كان مع ابن عباس ولا مع معاوية؟ لماذا؟ لأن معه النص الدليل انتهى، معه الدليل انتهى. نعم نعم لا أعلم هذا أنه من الجنة أو من غير الجنة، الله أعلم. إن جاء في ذلك نص فنعم، ولو كان من الجنة ويقول أنه كان أبل وسودته ذنوب بني آدم، كل هذا ليس عليه دليل من السنة الصحيح أبدا. نعم عمر خالد ايه؟
ياتي الذين صار يعني جبل احد ويصور يعني من اول تكمل
برنامج هذا. عمر خالد الرجل ليس من اهل العلم، هو رجل جاهل جاهل متجرئ على دين الله على الفتوى والكلام في الدين، يحذر عمر خالد. نعم ليس من اهل العلم، عمر خالد ليس من اهل العلم، ولا نعلم له شيخا ولا نعلم له كتابا في السنة درسه، إنما هو رجل جاء يجمع بين البنين والبنات والمتبرجات والسافرات والرجال في مؤتمراته، وبل ويلعب الرياضة، يلبس ملابس الرياضة ويلعب مع البنات مع اهتزاز أجسادهن ونهودهن والعياذ بالله. أظن أن هذه هي الدعوة إلى الله، وأتضرع أن هذه وسيلة، ماذا أفعل؟ كيف أدخل بيوت الأغنياء في الزمالك وفي المهندسين وفي كذا وفي كذا؟ من كلفك يا عمرو خالد أن تدخل البيوت؟ ادعو إلى سبيل ربك في المساجد وفي كل مكان على طريقة الرسول، من اهتدى في نفسه ومن ضل فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، فهذه الدعاء تذر كل فترة من بعض الجهلاء، كتابا كانوا أو صحفيين أو غير هذا، لا يلتفت إليها أصلا، لا يلتفت إليها أصلا، لا عمرو خالد ولا أمثاله. نعم.
قال رحمه الله: وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في سورة البقرة فأغنى عن إعادته. وزعم سدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، وصحيح قول علي. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم، ثم أمر بالطواف به وقيل له.
ثم أمر يعني آدم،
ثم أمر بالطواف به وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس، فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين
الزاملتين قال شيخنا راحلتين من الإبل. نعم. نعم.
اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب
قال شيخنا فلا يعول عليه. لماذا لا يعول عليه مع أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أحوال؟ لأن هنا قول عبد الله بن عمرو مخالف للنص، لأن أول من بنى البيت هو إبراهيم الخليل عليه السلام وليس آدم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها.
هكذا يبكون الشعب، في نسخة بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها. نعم نعم قال نعم نعم.
وقيل لأن الناس يتباكون فيها،
هكذا يتباكون بالتجديد، تجديد الكاف.
أي يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا،
بخلاف يتباكى بالتخفيف، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، من البكاء يتباكون ازدحام. نعم نعم.
قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال، ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذا
نعم، ولذلك استثنى النساء العلماء المسجد الحرام من هذا. النساء لا مانع، لو صلت المرأة أمامك لا مانع أبدا، بل بعض العلماء يرى جواز مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام خاصة لأن الازدحام الذي فيه، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه لم يثبت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصية المسجد الحرام في أنه لا يتخذ فيه سترة. الصواب أن المسجد الحرام يتخذ سترة، يقترب الإنسان من عمود هكذا، يكون أمامه حال القيام، فإذا أراد أن يركع رجع ويركع، فإذا يسجد رجع وسجد، فإذا وقف القراءة وقف مقارب من العمود حتى لا يمر أحد، لأن المرأة تقطع الصلاة. لكن ربما أحيانا لا تستطيع، يعني امرأة جاهلة ماذا تفعل معها؟ لا تستطيع، حتى لو فعلت معها هكذا تفعلك هكذا على وجهك. هذا وقع أحيانا، والناس جاء يدفعها فضربته على وجهه، لأن ربما تكون متعبة أو مجهدة، يعني مجهدة ومتعبة وهي يعني لا تستطيع أن تمر من بعيد، فأنت تمنعها وهذا يمنعها. ف نعم، لذلك في الحج والعمرة الإنسان يكون صبورا، يصبر على الناس ويصبر على أذية الجهال المسلمين، يصبر إذا ضربه أحد، إذا سبه أحد، يمرر الأمور ويمشي، يمشي حتى لا يضيع عمله ويفسد عمله، يمشي يمشي وتحسن أخلاقه. وإذا دخل الإنسان حدود الحرم يتذكر أنه في موطن يعظم فيه الذنب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة. الإنسان الذنب لا يعظم، لا 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 يتكاثر ولكن يعظم، هذا قول المحققين من العلم، لا يتكاثر، لا تكون السيئة سيئتين ولا ثلاث ولا أربع، وإنما يعظم الذنب. فالإنسان إذا دخل حدود الحرم يضع في قلبه وذهنه أنه في مكان عظيم، فيعظم شعائر الله، لأن هذا من تقوى القلوب، وهو خير له عند ربه تعظيم حرمات الله. بعض الناس إذا دخل مكة ترى أخلاقه عجيبة، يضرب ويشتم وتزاحم على الحجر، تقبيل الحجر سنة ويكفيك الحمد لله، إلا ما تأثر لك لشدة الزحام أن تشير إليه بيدك ولا تقبلها، أو إذا كان معك شمسية أو محجن أو عصا تشير إليه بالعصا فقط فقط، ولا تقف. بعض الناس يأتي عند حدود، كان هناك خط أسود في البلاط الذي في صحن الكعبة في صحن المطاف، يقف عند هذا ولا بد أن يقف خمس دقائق، ويأتي الناس في زحام يأخذونه مع موجة الزحام ربما يموت، وإنما المشروع هو أن تلتفت إليه بصدرك. وبعض الناس يشير هكذا، لا، لابد أن تلتفت إليه بصدرك، تلتفت تجعل صدرك تجاه الحجر وتشير الله أكبر وتنصرف في لحظات ثوان معدود الله أكبر وتمشي. لكن بعض الناس يقف يفعل هكذا بيده أو بيديه ويقبل يده ويمس بها بدنه، هذا من البدع، وإنما فقط تقبل الحجر إن تيسر لك، إذا لم يتيسر امضي، أشر إليه بيدك في سبعة أشواط وامضي فقط. نعم نعم. هذا عام مخصوص، من هم بسيئة لم يعملها، هذا عام مخصوص فقط. هذا المكان الذي يؤاخذ الإنسان على مجرد الإرادة لعظم هذا المكان فقط. نعم. نعم نعم، هذا هدي الرسول في حجته، الرسول استلم الحجر عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا أيضا جاء في السنة، والدعاء الوحيد الذي ورد في السنة ما هو؟ أين وما هو؟ لأن بعض الناس معه كتاب فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، مثل هذا كتاب الأذكار، دعاء الشوط الثالث إلى الشوط السابع، كل شوط فيه دعاء، هذا ليس من السنة في شيء، إنما أنت أدعو ربك سبحانه وتعالى بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. ولا يوجد دعاء مأثور أبدا في الطواف إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن والمقام، مقام إبراهيم عليه السلام فقط. ولذلك العلماء يقولون لو أن الإنسان حج حج لم يتكلم فيها كلمة واحدة، الحج صحيح ولا خطأ؟ صحيح، بين الركن والمقام. بين الركن والمكروه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب ومقاتل بن حيان، وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم: بكة البيت والمسجد. وكذا قال زهري. وقال أكرمة في رواية وميمون.
تنازع العلماء في حدود الحرم، هل هو المسجد الحرم فقط والاختيار الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، أم أن خارج المسجد أيضا يدخل في المسجد من حدود الجعرانة والتنعيم وهذه الجهات. والأظهر أنه حتى بعض الأماكن خارج الحرم، خارج المسجد من داخلة الحرم، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة والسلام أسري به من دار أم هانئ ولم يسر به من المسجد، والله قال: من المسجد الحرام. فكل مساجد مكة شرفها الله تدخل فيها فضيلة الصلاة، ولكن أعظمها هو مسجد الكعبة الذي فيه بيت الله الحرام، الكعبة شرفها الله. وكل المساجد داخل حدود الحرم يدخل فيها الصلاة، تدخل في فضيلة الصلاة. هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الدليل، وهو مرجح من عدة أوجه.
قال رحمه الله: وقال عكرمة في رواية وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت، وما سوى ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم الرحمن. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاحة والعرش على وزن بدر والقادسة، لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والناسة بالنون وبالباء أيضا، والحاضمة والنساسة والرأس وكوثا.
والنساسة ولا والباسة؟ بالنون، وفي نسخة والبساسة، وفي نسخة والباسة. طيب.
والرأس وكوثا والبلدة والبينة والبنية والكعبة. وقوله فيه
طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم وتبارك من حق: لماذا يبين الله دائما في القرآن على إبراهيم عليه السلام أنه كان حنيفا وما كان المشركين؟ لماذا يبين عن إبراهيم وما كان المشركين؟ أول من يعني من يعني دعا إلى التوحيد بيده وقوله بلسانه وعمله إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وخليل الرحمن عليه السلام، حطم الأصنام بيده ودعا الناس إلى ترك عبادته. واليهود والنصارى كل منهم قالوا، اليهود قالوا إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا نصرانية، فقال الله: بل كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، فأبطل دعواهم أنه معهم. ذلك بعض فرق الضلال، بعض المبتدعة يقول: نحن الشيخ ابن باز على معنى في الانتخابات معنى استوغل الانتخابات خلي معكم في الانتخابات وين الانتخابات أنتم معه لا إنهم يوافقونه إذا وافق الأهواء ويخالفونه إذا خالف الأهواء نعم وهو ليس معهم في الانتخابات في الحقيقة ابن باز رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه الله لما عرض عليه سؤال في الانتخابات وأنه يقسم على احترام الدستور المخالف لشريعة الله قال هذا لا يجوز وهذا لما عرض عليه مخالفة واحدة فكيف بعدة مخالفات وجملة من المخالفات نعم وفقنا الله يا أخي محب ورضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.